بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوات، نواصل مذاكرتنا في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلنا إلى الحديث التاسع، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده. يبعد أن يباشر الإنسان لعن والديه، وإن كان هذا قد يقع من بعض الفجار، نسأل الله تعالى السلام والعافية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من هذا قال الصحابة رضي الله عنهم: أيسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أمه ويسب أباه. فإذا كان الإنسان سببا في لعن والديه بأن تحصل مثلا خصومة بينه وبين إنسان، فيتجرأ ويسب أم هذا الرجل، فالرجل يرد عليه فيسب أمه، فيكون هو السبب في جلب هذا اللعن والسب لأمه، فيقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. وقد لعن الله تعالى من فعل مثل هذا أو كان سببا في هذا. ثم قال: ولعن الله من ذبح لغير الله. ولهذا أورد المؤلف حفظه الله تعالى هذا الحديث في هذا الكتاب، لأنه يتضمن صورة من صور الشرك الأكبر، وهي الذبح لغير الله، كما سيأتي معنا تفصيله. قال: ولعن الله من آوى محدثا. المحدث المبتدع أو الذي عنده كبائر وعظم فجوره وفسقه فيستر عليه ويأويه، وربما يطالب ولي الأمر به، فهذا أيضا صاحبه متوعد باللعن. قال: ولعن الله من غير منار الأرض، يعني إذا غير علامات الأرض وأخذ ما ليس بحقه من الأرض، اعتدى على جاره فأخذ شيئا من أرض جاره، فهذا أيضا من الظلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة عظيمة، والله تعالى قال: فصلي لربك وانحر، يعني انحر لربك وحده جل وعلا، وكل ما أمر الله تعالى به إذن هو محبوب عند الله، فهو عبادة لله جل وعلا، فلا يصرف إلا لله وحده جل وعلا. وتأمل في هذه القصة التي يرويها سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله، يقول: مر رجلان على قوم له صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيئا أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، يعني هذا قرب ذبابا للصنم فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فتأمل في هذا الحديث أو هذا الأثر عن سلمان العبرة بما يقوم في القلب من تعظيم غير الله، هذه حقيقة الشرك، ليس العبرة بالشيء المقرب، هذا قرب ذبابا فدخل النار، لأنه قصد بهذا الذباب التقرب للصنم وتعظيمه، ف
فهذه حقيقة الشرك، صرف العبادة لغير الله في الحقيقة فيه تذلل القلب وخضوعه لغير الله جل وعلا. والذبح فيه جانبان لا بد أن يكونا لله وحده جل وعلا. الجانب الأول أن يقصد المسلم بذبيحته وجه الله وتعظيم الله، يعني عندما تذبح الذبيحة وتريق الدماء هذا الذبح أنت إنما تقصد به الله تعالى تعظيما لله. ثم الجانب الآخر الاستعانة، لما تقول بسم الله والله أكبر فتستعين بالله لا تستعين بغير الله، فجانب الإخلاص وجانب الاستعانة فكلاهما يكونان لله جل وعلا. فالنية في الذبيحة تكون لله، والاستعانة في ذبحها يكون لله. والشرك يدخل من هذين الجانبين أيضا، فإذا ذبح الإنسان ذبيحة وقصد بها تعظيم الصنم أو تعظيم القبر، وكما يفعل الآن بعض الناس وللأسف عندما يبني بيتا جديدا أو يشتري سيارة جديدة، فتجده يذبح ذبيحة ويلطخ السيارة أو البيت بالدماء. فهذا إذا قصد بهذه الذبيحة تعظيم الجن وأنه يذبح لأجل الجن حتى لا يضروه ولا يفسد عليه هذا الشيء الجديد في حياته، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله. فتأمل، وهذا يفعله بعض الناس، فإذا قصد تعظيم الجن بهذا الذبح أو أنه يذبح لأجل الجن حتى لا يضروه فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وبعض الناس طبعا هذا الفعل أصله هذه العقيدة الفاسدة، يذبح للجن حتى لا يضروه، لكن بعض الناس يقول لك أنا ما أذبح للجن ولكن يعتقد أن هذا الذبح وتلطيخ السيارة أو البيت بالدماء هذا سبب للحفظ من الجن، وإنما يقول أنا ما أذبح للجن لكن هذا سبب. فهذا ما حكمه؟ هذا درسناه فيما سبق، هذا يكون من الشرك الأصغر، لأنه جعل هذا سببا، والله ما جعل هذا الشيء سببا للحفظ من الجن. فهذه بعض العادات الفاسدة في هذا. أما إذا ذبح ذبيحة عندما تحول إلى بيت جديد، ذبح ذبيحة لأجل الضيوف، تأمل، هنا الآن هو ما يذبح تعظيما للضيوف، لا، يذبح الذبيحة لله لكن اللحم يكون للضيوف شكرا لله، فهذا طيب. فتأمل، هناك فرق كبير بين قصدك بهذه الذبيحة تعظم من، تتقرب بها إلى من، هذه ما تكون إلا لله. أما اللحم فهذا يكون للفقراء، يكون لأهلك، يكون للضيوف، فهذا أمر آخر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك يدخل الشرك في الذبح من باب الاستعانة، فمثلا يسمي اسما غير اسم الله تعالى، يقول باسم الولي الفلاني، كما يذبح الذبيحة لصاحب القبر فكذلك يسمي اسم صاحب القبر، بدل أن يقول بسم الله يقول باسم الولي الفلاني، فهذا أيضا يدخل في الشرك في الاستعانة، نستعان بغير الله. والذبح عبادة عظيمة لله جل وعلا، وتذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لما رأى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم تأمل في عظم محبة إبراهيم لله، هذا الأمر من الله تعالى بذبح ابنه من باب الاختبار لخلتي ومحبة لله، هل يقدم محبة الله أو يقدم محبة الولد؟ تأمل ما تردد ولا قال يا رب هذا ابني الوحيد ورزقتني هذا الابن عن كبر، مباشرة امتثل لأمر الله. قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فجعل الله تعالى هذا سنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وذلك يذبح المسلمون الأضاحي في يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله، وفي الحج الهدايا، وكذلك العقيقة عند الولادة المولود في اليوم السابع، وكذلك يعني إذا نذر أن يذبح لله فيوفي بنذره. وكذلك عموما إذا تصدق على الفقراء والمساكين يذبح الذبيحة لله ويتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين، فهذا من أعظم الصدقات. وكذلك الذبح يكون أيضا لجبران الخلل الذي يقع في الحج، فكما هو معروف في الفقه. فهذا ما يتعلق بالذبح لغير الله جل وعلا. ثم قال الحديث العاشر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موضع أسفل مكة دون يلملم، يلملم ميقات أهل اليمن فهي دونها. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لأن لو كان فيها وثن يعبد من دون الله فلا يجوز للمسلم أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأنه يشابه المشركين في هذا، ربما يكون هذا من وسائل الشرك. فهو الآن يذبح لله لكن عندما يرى تعظيم هذا الصنم أو تعظيم هذا القبر والولي فربما تتغير نيته ويقول هؤلاء الناس يذبحون لهذا الولي ويحصلون على بركة ويحدثون بأمور تحصل لهم فيزين له الشيطان وربما يقع في هذا الشرك. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لأن أعياد المشركين فيها المحرمات والمنكرات والشركيات فلا يجوز أن يخالطهم في هذا أو أن يذهب إلى بقعة يعظم فيها هذا الأمر. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. أما لماذا قال لا وفاء لنذر في معصية الله؟ لأن الذبح عند الأوثان التي تعبد من دون الله أو القبور التي تعبد من دون الله هذه معصية لله ومن الشرك بالله تعالى إذا ذبح للولي، أما إذا ذبح لله في هذا المكان فهذا من وسائل الشرك وهو معصية. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني تقول أنا نذرت أن أتصدق بهذا المال الذي عند فلان، طيب هذا المال ليس بمالك أنت، ما يجوز لك أن تنذر بشيء لا تملكه أنت. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود. وذكر الشيخ حفظه الله تعالى هذا الحديث هنا ليبين أن النذر عبادة لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك لأنه نذر أن يذبح لله جل وعلا فيذبح يعني في ذلك المكان لأنه ليس في ذلك المكان أي محذور. فالنذر عبادة لله جل وعلا، والنذر هذه الكلمة مشتقة في الأصل من الإنذار. ولماذا سمي النذر نذرا؟ طبعا هو النذر معناه ماذا؟ أن يلزم المسلم أو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة ما أوجبها الله تعالى عليه. يعني تقول لله علي أن أصوم 3 أيام مثلا، لله علي أن أتصدق ب100 درهم، هذا نذر. يسمى نذرا لأن صاحبه يكون تحت الإنذار إذا لم يوفي به، ففيه شيء من الإنذار والتخويف، لأن هذا أمر زائد على الواجبات الشرعية، فإذا ما وفى به أيضا يكون تحت الإنذار ويأثم إذا لم يوفي به. والنذر في الأصل أنه مكروه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر، إنه لا يرد من القدر كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أن النذر يجلب الخير ويدفع الشر عنه، يرد القدر، وهذا غير صحيح. وهذا يكون في النذر الذي هو معلق بشرط، يقول إن شفى الله مريضي سأتصدق بكذا، إن نجحت في الامتحان سأصلي كذا أو سأصوم كذا يوم، فيظن أن هذا النذر سبب للنجاح أو سبب للشفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع هذا الوهم، يقول إنه لا يرد من القدر، وكما قال في الرواية الأخرى إنه لا يأتي بخير، قال وإنما يستخرج به من البخيل. بالعكس، هذا مكروه، البخيل ما يعطي إلا إذا أعطاه أحد شيئا، وما يبذل من نفسه، تعطيه سيعطيك. كذلك الذي يشترط في نذره، يعني كأنه يعبد الله على سبيل المقايضة، لسان حاله يقول يعني إن أعطيتني يا رب أنا سأعطي، إذا ما أعطيتني أنا ما أعطي وما أعبد وما أصلي، يعني ما أتنفل أو أتصدق أو أصوم، فهذا حال البخيل وهذا مكروه. وكذلك النذر المطلق خاصة إذا كان فيه شيء من المشقة، فأيضا الأصل أن يبتعد عنه المسلم، يعني حتى لو قال لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، لله علي نذر أن مثلا في كل أسبوع أتصدق بكذا، قد يشق على الإنسان، ما دام الله ما أوجب عليك هذا فالأصل أن تبتعد عنه ولا تلزم نفسك بهذا. وذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة أنهم كانوا ينذرون، لأن الأصل فيه الكراهة، و يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. أما المسلم يسارع إلى طاعة الله تعالى بدون أن ينذر، يسارع إلى طاعة ربه جل وعلا، لكن إذا نذر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله تعالى مدح الموفين بالنذر كما قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالوفاء بالنذر واجب. طيب النذر كيف يدخل يعني فيه الشرك؟ النذر أيضا نقول له جانبان، أنت عندما تنذر تقصد بهذا النذر، يعني لما تلزم نفسك بشيء هذا الإلزام يكون تعظيما لله، هذه الجهة الأولى، جهة الإلزام، لما تلزم نفسك أنت إنما تقصد تعظيم الله، لله علي نذر. ثم الجانب الثاني الفعل المنذور، أنت تنذر بماذا؟ أيضا هذا لابد أن يكون عبادة وطاعة، ما يكون لغير الله، ما يكون شركا. فالشرك أيضا يدخل من هذين الجانبين، يعني مثلا النذر الذي يكون لله، تقول لله علي نذر أن أصلي لله، هذا نذر، صلي ركعتين مثلا، نذر لله. وأيضا الفعل المنذور به أيضا هو طاعة لله. طيب كيف يدخل الشرك؟ أيضا من الجهتين، يعني مثلا يقول للولي الفلاني علي نذر أن أتصدق على الفقراء، فيكون إلزام نفسه بهذا النذر تعظيما للولي، بدل أن يقول لله علي نذر يقول أنا نذرت للولي الفلاني تعظيما للقبر، لصاحب هذا القبر أن أصوم. انظر، الصيام عبادة لله لكن الأصل فاسد، هو الآن ينذر تعظيما للولي، فهذا شرك أكبر، لأن النذر فيه تعظيم، فيه إلزام المسلم نفسه بعبادة، وهذا إنما يفعله تعظيما لله، فإذا صرف هذا التعظيم لغير الله وقع في الشرك. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في دخول الشرك في النذر، ممكن يقول لله علي نذر، لكن لما يذكر الفعل المنذور به يذكر فعلا شركيا، يقول لله علي نذر أن أذبح لهذا القبر، فالذبيحة هنا هي شرك ولا يجوز الوفاء بهذا النذر، فيدخل الشرك في النذر من هذه الجهة. فهذا ما يتعلق ب يعني النذر، والله أعلم. ثم قال الحديث 11 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الله أكبر. وما أجمل أن تستشعر هذا في دعائك دائما. انظر لما ترفع يديك لله تدعو الله جل وعلا، انظر إلى افتقارك إلى الله، حالك حال المسكين المفتقر إلى ربه، وأنت لما تدعو الله تناجيه، ربما ما يسمعك من حولك لكن في قلبك يقين أن الله تعالى يسمعك، أن الله تعالى يستجيب لك، وإلا لماذا تدعو من لا يستجيب؟ ففي قلبك يقين بالله، يقين بأن الله تعالى يستجيب لك، وأنت تتذلل لله وتفتقر إلى الله، فهذا الدعاء هو حقيقة العبادة، لأن العبادة في حقيقتها تذلل لله وخضوع لله، وأيضا الدعاء في محبة لله، لأن الإنسان من طبعه ما يلح في دعائه ويسأل ما يريد إلا إذا عرف أن المسؤول يحبه ولذلك سيجيبه، أما إذا ما كان يحبك لن يجيبك. فالدعاء في محبة لله جل وعلا، وحقيقة العبادة محبة لله مع التذلل لله جل وعلا. الدعاء إذا أطلق في الشرع يراد به أمران نوعان: دعاء المسألة، والنوع الثاني دعاء العبادة. ما معنى دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة هذا الذي نعرفه، دعاء المسألة أن تسأل الله بلسانك، تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعفو عني، ارزقني، هذا دعاء مسألة، أنت تسأل الله بلسانك. طيب ما معنى دعاء العبادة؟ أن تسأل الله بلسان حالك، ليس بلسان المقال بل بلسان الحال، يعني أي عبادة في الحقيقة هي طلب من الله تعالى. يعني مثلا واحد يصوم، لو أنه صام يوما لله لكن ما دعا الله تعالى في صيامه، كان متعبا وما دعا لكنه صام، الآن لو تسأله تقول: أنت لماذا صمت هذا اليوم؟ أمسكت عن المفطرات من الصباح إلى المغرب وتعبت نفسك، لماذا؟ سيقول لك: أنا أريد مغفرة الله. انظر، هذا هو الدعاء، هذا هو الطلب، هو بفعله يطلب من الله المغفرة، فهذا يسمى دعاء العبادة، لأن العبادة في ذاتها طلب من الله تعالى. أنت ما تعبد الله إلا أنك تريد رحمة الله، تريد رضوان الله، فهذا يسمى دعاء عبادة. فكل عبادة دعاء في الحقيقة، كل عبادة دعاء، لأنك تطلب من الله رحمته ومغفرته ورضوانه والجنة بلسان حالك، لما تدعو، لما تصلي، لما تزكي، لما تتصدق، هذا دعاء. أنت الآن انظر، تعطي الفقير مالا، هذا دعاء. كيف يكون دعاء؟ لأنك أنت لما تتصدق ترجو رحمة الله، ترجو الثواب من الله، إذن كأنك تطلب بلسان حالك، هذا يسمى دعاء العبادة. فالمسلم لا يصرف العبادة لغير الله، يجعل عبادة لله، وكذلك دعاء يكون لله وحده جل وعلا. طيب كيف يدخل الشرك في الدعاء؟ واضح، الدعاء الذي يعني هو خالص لله هذا توحيد، أما إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ننتبه هنا، لأن ما يمكن أن نقول كل دعاء لغير الله يكون شركا. أنت الآن مثلا تقول لصاحبك: يا فلان أعطني هذا القلم، ناولني هذا الكتاب، طيب هذا دعاء لغير الله، هل هذا شرك؟ طبعا ما أحد يقول هذا شرك، أنت الآن تدعو فلانا، تطلب منه يا فلان أعطني هذا الأمر، لكن هذا الأمر يقدر عليه فلان، وما يقوم في قلبك تذلل لهذا الإنسان أبدا، فهذه ليست عبادة، الأمر واضح هنا. فإذا سألت غير الله، إذا سألت إنسانا شيئا يستطيع أن يفعله، يقدر عليه، ويعني هذا الإنسان أمامك، حاضر أمامك، أنت تسأل يا فلان أعطني كذا، فهذا من الأخذ بالأسباب، هذا جائز. تأمل في قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، مثلا استغاثه، هل هذه استغاثة بغير الله شركية؟ لا، أنت تستغيث من تستغيث بفلان من عدو يطاردك، تقول يا فلان خبئني في بيتك، العدو يطلبني، فلان يطلبني مثلا، تستغيث به، هذه استغاثة جائزة لأنها فيما يقدر عليه المخلوق. مدام أن الأمر يقدر عليه المخلوق لا يقوم في قلبك تذلل، لأن هذا أمر يستطيعه الإنسان، فالإنسان في مثل هذه الحالة لا يدخل في قلبه تذلل للمخلوق ويعني خضوع له، وما يكون هذا عبادة أصلا. لابد أن نعرف حقيقة العبادة، العبادة فيها خضوع قلب، فيها تذلل لغير الله، أما مثل هذا، هذا أمر عادي في الحياة. فإذا هذا الدعاء جائز، لكن متى يكون شركا؟ تأمل، يقول علماء: إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هناك مطالب لا يقدر عليها إلا الله، يعني مثلا الشفاء بيد الله، نعم أنت تذهب إلى الطبيب تقول يا طبيب عالجني، لكن ما تعتقد أن الطبيب هو الشافي، تعتقد أنه سبب. فتخيل واحد يعتقد أن الطبيب هو الشافي، هو الذي ينزل الشفاء، طبعا هذا شرك أكبر، لذلك ما يوجد مسلم يعتقد مثل هذا. لكن إذا مال القلب إليه، تعلق بالطبيب لكن ما تعبد له، ما سجد له، وإنما غلب على قلبه أن يعني هذا الطبيب، يعني أعرف أن الله هو الشافي، لكن في هذه اللحظة غاب عن قلبه هذا الأمر وتعلق قلبه بالطبيب، هذا كما عرفنا يكون فيه شرك أصغر، لأن القلب مال إلى غير الله، لكن ما تعبد لغير الله، وما اعتقد في هذا الإنسان أنه يخلق أو ينفع أو يضر. وكذلك يعني القلب ما تعبد تعبد كلي لهذا الطبيب، واضح؟ فهنا هذا شرك أصغر. لك تخيل والعياذ بالله إنسان يسجد لمخلوق أو يتعبد له ويدعوه يستغيث به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر. يعني مثلا يذهب إلى قبر النبي أو الولي ويقول يا ولي فلان أدخلني الجنة، يا ولي فلان اشفني، عافني، فك كربتي التي أنا فيها، يا فلان أنزل علينا الغيث، وهكذا يعني يسأله أمورا لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. لماذا يقول العلماء يعني إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون هذا شرك؟ لماذا؟ لأن مثل هذه المطالب مطالب عظيمة، فالإنسان إذا توجه بسؤال هذه المطالب لغير الله لابد أن يكون في قلبه تذلل وخضوع لهذا الذي يطلب منه، لهذا الميت أو صاحب القبر، لهذا الولي، فيكون في قلبه خضوع لهذا الإنسان، لأنه يطلب أمر عظيم، يطلب أمرا عظيما، دخول الجنة، فيكون في قلبه تذلل وخضوع وتعظيم. فهذا هو الشرك، هذه حقيقة الشرك، حقيقة الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله. عرفنا العبادة حقيقتها الخضوع والتعظيم والتذلل. تخيل إنسان يذهب إلى صاحب قبر يقول له يا ولي فلاني أدخلني الجنة، نجني من النار، وإن كان يعتقد أن الله هو الذي ينجي من النار، لكن الآن انظر لما يطلب هذا منه مباشرة، فيعني يقوم في قلبه تذلل وخضوع لغير الله جل وعلا، وهكذا يعني سائر المطالب الأخرى التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. طيب، إذا دعا من هو غائب عنه لكنه حي، نحن عرفنا إذا دعا الأموات هذا كما عرفنا أصل الشرك، تعظيم الصالحين والغلو فيهم بعد موتهم. طيب، إذا دعا إنسانا حيا لكن غير موجود أمامه، يعني فلان موجود في بلد آخر يعتقد أنه صالح وأن من أولياء الله الصالحين، فيقول يا ولي فلان أنجدني، يا ولي فلان أغثني، فهذا لا شك أنه أيضا من الشرك الأكبر. ليس فقط دعاء الأموات شرك أكبر، بل حتى ممكن أن يكون في الأحياء لكن إذا كان غائبا ويسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله تعالى، يقول يا ولي فلان اشفع لي، اشفني، قربني إلى الله، ادخلني الجنة، فمثل هذا أيضا من الشرك الأكبر، لأن فيه تعظيم وتذلل إذا قام في قلب تعظيم. هو الآن تخيل كيف يدعو إنسان، يدعو إنسانا بعيدا عنه، ما يدعو بعيدا عنه غائبا إلا وقد قام في قلبه أن هذا الإنسان يسمعه وقادر على إجابته، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا يستلزم أن يكون في قلب تعظيم وتذلل لغير الله جل وعلا. فإذا يعني عرفنا بهذا يعني كيف أن الشرك الأكبر يدخل في الدعاء. وممكن يعني أن نتخيل مثلا بعض الناس ممكن يقول لك أنا أعرف أن هذا الميت لا ينفع ولا يضر، مثل المشركون يقولون ما ينفعون والأصنام ما تنفع ولا تضر، لكن يقول يعني يظن هكذا جهلا يعني أو بسبب الشبهات التي عنده أن هذا مجرد سبب، وأنا أطلب منه أن يقربني إلى الله، وخاصة إذا اعتقد أن الأموات يسمعون وكذا، فقال يا ولي فلان قربني إلى الله، قال أنا ما أعبده ولا أسجد له ولا يعني أعظمه تعظيما زائدا ولا أطوف حول قبره، فقط أقول له يا ولي فلان اشفع لي عند الله، أنت لك مقام عند الله، اشفع لي عند الله. فهذا يعني إذا ما كان فيه عبادة لغير الله من يعني صرف الأنواع الأخرى من العبادات لغير الله، وكان سؤالا مجردا بدون أن يعتقد أن هذا الإنسان يعني يملك الأمر أو له حق على الله أن يشفع عنده بدون إذن، بل يقول الأمر لله لكن هذا له جاه عند الله واسطة وكذا وأدعو. فهذا ذكر ابن تيمية أن هذا من يعني الشرك الأصغر، من وسائل الشرك التي قد تؤدي به إلى الشرك الأكبر، لأن الآن هذا على شفا حفرة من الشرك الأكبر، لأن مجرد أن يقوم في قلب تعظيم ويتجه قلبه لهذا الولي ويعني يكون في قلبه يعني شيء من التذلل له فيقع في الشرك الأكبر. فهذا أمر، وإن كان يعني صحيح أنا قلت نبهت على هذا الأمر، لماذا؟ لأن هذا موجود في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني نص ابن تيمية على أنه إذا سأل يعني بدون أن يعبده، سأل أن يشفع له فقط، قال هذا الشرك أصغر، قال يعني أو وسيلة إلى الشرك، هكذا قال وسيلة إلى الشرك. فهنا ما يشكل علينا، نقول الأصل في الذين يدعون غير الله يقعون في الشرك الأكبر. لماذا؟ هذا هو الغالب. الغالب كما عرفنا إنسان لما يدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، في الغالب يقع في قلبه تذلل وخضوع وتعظيم. لكن لو أن الإنسان مثلا كان شوي فاهم وقال لا أنا يعني أعرف يعني هذه الأمور، ولكني قرأت وعنده شبهات يعني أن هذا فقط يتوسط لي عند الله، يعني وهو يعني أنا ما أصرف له شيئا إلا هذا السؤال فقط أسأله، كما أن يسأله في الحياة إذا كان حيا جوز لك أن تسأل الحي، تقول يا فلان ادعو لنا، ادعي لي أن الله تعالى يغفر لي، هذا جائز إذا دعا حيا، واضح؟ إذا دعا حيا أمامه وأمر يستطيع أن يفعله هذا جائز طبعا، ما أحد يقول هذا حرام. فيقول أمثل ما كنت أدعوه في حياتي أدعوه بعد موته، لكن بدون أن يعني أتذلل وأن أعظمه. فهذه مسألة أعرف أنها قد تشكل على بعض الناس، لكن هذا موجود في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نص على أن هذه من وسائل الشرك، ما اعتبره شركا في ذاته. لكن هذا في الحقيقة بعيد في الواقع العملي، يعني هذا ممكن أن نتصور ناحية نظرية نعم، لكن من ناحية العملية يعني صعب إنسان يدعو غير الله، يدعو صاحب القبر ويتجه إليه ويرفع يديه إليه، فهذا يعني ماذا بقي؟ لا شك أن القلب سيكون في شيء من التذلل والتعظيم. فيمكن أن يقال كلام ابن تيمية هو فقط من باب يعني التنظير فقط، أما الواقع العملي فهذا يعني في الغالب ما يسلم الإنسان الذي يعني يطلب من هؤلاء الموتى وأصحاب القبور، ما يسلم من الوقوع في الشرك والله المستعان. طيب، فهذا ما يتعلق بالدعاء، دعاء غير الله تعالى. طبعا بعضهم قد يأتي بشبهات في هذا الباب، يعني مثلا نقول يعني يلبسون على الموحد، يقول لك كيف ما يجوز دعاء الميت وأنت تدعو الحي في حياته، تقول يا فلان ادعي لي أن الله ينجحني مثلا، أن الله يعافيني، دعواتك يا فلان. تقول طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ كما أنك تجيز أن تطلب من الرجل الصالح في حياته، لماذا ما يكون هذا بعد موته؟ فنقول فرق كبير طبعا، الله تعالى جعل هذا شركا، والسر في هذا كما عرفنا لأن هذا الحي يقدر على هذا الأمر، أنت تطلب منه أمر يقدر عليه، ما دام يقدر عليه لا يقوم في قلبك تذلل له، بخلاف لما تدعو ميتا في أمر ما يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فالله هو الذي يشفع كما سأتي معنا في الشفاعة، هو الذي يشفع لمن شاء ويأذن لمن شاء بالشفاعة ويقرب من شاء ويدخل من شاء الجنة وينجي من شاء من النار، هذه الأمور كلها بيد الله. فإذا سأل الميت يعني ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا يعني يكون من الشرك، لأن القلب يتذلل ويخضع ويعظم يعني هذا الميت ويتجه إليه. وكذلك يعني مما يدل على هذا، تأملوا يعني الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون منه أن يطلب الله، أن يطلب لهم من الله تعالى أن يغيثهم، مثل ما دخل الرجل يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال وادعوا الله أن يغيثنا. فهذا جائز، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يجوز النبي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، هو في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه، فيعني هذا أمر جائز. تأمل، أما الموتى فأولا الله تعالى ما أذن لنا بدعائهم، ولهذا تأمل في زمن عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس القحط، عمر رضي الله عنه قال للعباس يا عباس قم فاستسقي لنا، وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا أو فتسقينا، فقم يا عباس فاستسقي لنا، فقام العباس دعا لهم لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاءه يعني يرجى قبوله. فتأمل لو كان دعاء الموتى أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جائزا في هذه الأمور، لماذا ما يذهب الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغيثنا مثلا؟ لماذا يتركون الأفضل وهو الرسول ويلجؤون إلى عمه؟ فهذا يدلنا على أن دعاء الموتى لا يجوز. الله تعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله يوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا يدل على أن هؤلاء ليسوا فقط أصناما. بعض الناس إذا قلت له هذه الآية يقول لك لها هذه الآية في الأصنام، كيف الله يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم؟ يعني هؤلاء الصالحين الأنبياء، والله يقول عنهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هم في حياة أخرى، حياة برزخية، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن الأمر بيد الله. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، تأمل، سماه شركا، ما سماه توسلا أو استغاثة أو كذا. فإذا كذلك مثلا من يعني الشبهات في هذا الباب، يقولون في حديث الشفاعة الناس يستغيثون بالأنبياء، يذهبون إلى آدم يقولون أغثنا، يذهبون إلى نوح، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عند الله تعالى ويأذن الله بفصل القضاء. نقول هذا أيضا، هذا مثل أن تستغيث بإنسان حي يقدر على إغاثتك، قلنا هذا جائز، هذا ليس بشرك. فهذا يوم القيامة هم يستغيثون بأنبياء أمامهم، فهذا أيضا أمر جائز. كذلك يعني من يعني الشبهات في هذا الباب، يقولون فاطمة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نادت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قالت إذن يا أبتاه، إذن أنا إذا قلت يا محمد أدخلني الجنة نجني من النار يجوز لي ذلك. نقول لا، فرق بين الأمرين. فاطمة رضي الله عنها لما قالت يا أبتاه، هذا يسمى الندبة، والندبة هي يعني أن تنادي المنادى على وجه التفجع، يعني الحزن والتفجع على فقده، لا تناديه لأجل أن يجيبك أو أن تطلب منه. كما عرفنا دعاء الموتى هذا هو الشرك الذي الله تعالى نهانا عنه، وهذا هو أصل شرك المشركين، كما سأتي معنا في وسائل الشرك. يعني قوم نوح ماذا فعلوا؟ عظموا الصالحين ودعوهم من دون الله لما ماتوا، وهكذا. أما هذا ما له علاقة بالدعاء، ما له علاقة بدعاء غير الله تعالى. ولذلك أيضا يعني من ما يذكر في هذا الباب ما جاء عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب الخدر من رجله. فأولا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، تعرفون الأدب المفرد كتاب يختلف عن صحيح البخاري، ما اشترط البخاري فيه صحة جميع الأحاديث التي يذكرها، ووقع فيه اختلاف على أبي إسحاق السبيعي، ذكره الدارقطني في علله. فالحديث يعني في سنده شيء من الاضطراب أولا. وعلى يعني تصحيح الحديث، ليس معنى يا محمد يعني يا محمد أذهب الخدر الذي في رجلي، ليس هذا هو معنى الحديث. قال العلماء في معناه كما قال الشهاب الخفاجي رحمه الله، قال أن الناس قال جربوا في الخدران من أصابه إذا ذكر محبوبه زال بسهولة. لماذا؟ ما السر في هذا؟ قال لأنه بمسرته تنتعش الحرارة الغريزية فيندفع الخدر، فصاح يا محمد، يعني يعنيه يعني صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب الناس إليه وإلى كل مؤمن، فانتشرت رجله أي امتدت لزوال خدرها، وهذا يقتضي صحة ما جربوه. وقد يقال إنه وقع مثله لابن عباس، طبعا هذا ورد عند ابن السني لكن بسند واهن فيه غياث بن إبراهيم، قال عنه ابن معين كذاب. يعني أثر ابن عمر يعني على الاضطراب الذي فيه هو الذي يذكر في هذا الباب. ثم قال وفيه يقول أبو العتاهية وتخدر في بعض الأحايين رجله فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر، يعني يا عتب كأن هذا محبوبه. فهذا ليس من باب الاستغاثة، ليس من باب طلب إزالة الخدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الموتى، وإنما هذا من باب ذكر المحبوب فقط. قل يا محمد، ما يقصد يا محمد أغثني في هذا الأمر الذي أنا فيه، لا. ولذلك ليس كل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم تظن أنه شرك، لا. بعض الناس يضيق الأمر، يعني مجرد أن يسمع واحد يقول يا محمد قال هذا أشرك. ليش؟ لأنه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ودعاء الموتى شرك. لا، ليس بهذه الصورة. لابد أن نفهم مراد القائل الذي يدعو الأموات ويسألهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله، أدخلني الجنة، نجني من النار، اشفني، هذه أمور ما نسألها إلا من الله جل وعلا. هذا يعني هذا الشرك إذا صرفت الأمر لغير الله تعالى دعوت الموتى. أما مثل يعني لما نذهب بعيدا في الصلاة، أنت في صلاتك تقول التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طيب لما تقول السلام عليك أيها، أيها هذا أيضا نداء للقريب بعد مو للبعيد، نداء القريب أيها النبي. قال العلماء هذا لاستحضار قربه صلى الله عليه وسلم، هذا يزيد المسلم خشوعا في صلاته، وكأنه يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يناديه نداء القريب أيها النبي، لا يقصد أنه يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره أمرا فيناديه ويعبده، لا، وإنما هذا لاستحضار قرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كمال محبته. كذلك يعني قد تجد في بعض الأشعار يعني ليست استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني مثلا يا محمد يا حبيبي يا رسول الله مثلا، هذا لا بأس به، هذا ليس من باب الاستغاثة بغير الله، وإنما من باب يعني ذكر المحبوب. فنفرق بين هذا وهذا والله أعلم. ثم قال الحديث الثاني عشر، قال عن عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. وهنا ذكر الشيخ هذا الحديث بأن هذا من وسائل الشرك، وهو الغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، وهذه من أعظم الفتن التي يفتتن بها بعض الناس حتى والعياذ بالله يقع في الشرك بسبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من وسائل الشرك، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم. وأعظم ما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك الذي يقع في الأمة، حريص عليكم، وذلك سد كل وسائل الشرك القريبة والبعيدة حتى وسائل ما تخطر ببالك. وهذا في الحقيقة من رحمة الله تعالى ولطف بعباده في دين الإسلام، أصل عظيم وهو سد الذرائع. مثلا الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا مباشر، قال ولا تقربوا، يعني ابتعدوا عن كل وسائل الزنا، من مصافحة النساء مثلا، من الخلوة بالمرأة الأجنبية بدون محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، من النظر إلى النساء يعني النظر بشهوة، فهذا من وسائل الزنا. كذلك الشرك، وكلما كان الأمر أعظم كان سد الذرائع أعظم وأعظم. فلما كان الشرك هو أعظم الأمور فجاء هذا الدين وجاءت الشريعة بسد كل ذريعة توصل إلى الشرك ولو من بعيد. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا يعني من الأمثلة هنا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، لا تطروني، الإطراء هو المجاوزة في المدح، المجاوزة في المدح. قال كما أطرت النصارى ابن مريم، فالنصارى قالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن الله وأنه هو الله، قال فإنما أنا عبده، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يحب ويطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، قال رواه البخاري. والشيخ جزا الله خيرا ذكر يعني في شرحه على الكتاب صورا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم نذكرها سريعا. يعني من صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إنه حي في قبره كحياته في الدنيا تماما، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الحياة البرزخية، لا شك أنها أكمل حياة في البرزخ، لكن لا يعلم حقيقتها إلا الله. الله تعالى إذا قال عن الشهداء قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا في الشهداء، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه حي حياة برزخية لكنها تخالف الحياة الدنيوية. ما يأتي واحد يقول هو حي حياة مثل حياته في الدنيا، لا فرق. فأذهب إذن إلى قبره وأكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أقول له ما في خاطري وهو يسمعني الآن، لا، هذا غير صحيح. ليس كحال في الدنيا تذهب إليه في الدنيا نعم هناك ورد في الحديث أنه يعني ما من مسلم يمر يعني بقبري فيسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يعني هذا صحيح ثبت في الحديث، هذا أمر غيبي وخاص بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يفتح المسلم هذا الباب الغيبي يقول أنا سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأستفتيه مثلا فتوى، النبي صلى الله عليه وسلم لن يجيبك، يقول لا ربما يعني أراه في المنام يجيبني على هذه الفتوى أو كذا أو كذا، هذه كلها خرافات، هذا لا يجوز أن يذهب إلى القبر ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلاما كأن كلام في الدنيا ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يسمعه في كل كلمة يقولها، لا، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، هذا ورد في الحديث. نعم، كذلك من صور الغلو فيه أنه يقول أول ما خلق الله تعالى نور النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا ورد في حديث مكذوب ينسب إلى مصنف عبد الرزاق، وأيضا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور لم يخلق يعني من طين، فهذا أيضا يعني غير صحيح. الله تعالى يقول عن النبي يقول إنما أنا بشر مثلكم، من الناحية البشرية وبشر مثلنا، وهذا يجعل الناس يقتدون به ويسهل عليهم اقتداء به أنه بشر، لكن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته، هذا صحيح، مبارك في جسده في لعابه في نخامه في عرقه في بوله في دمه مبارك، وكان الصحابة يتبركون به كما عرفنا في الدرس الماضي. أما أن يقال هو مخلوق من نور فهذا يعني غلو مجاوز الحد. الله تعالى أخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور، صحيح، أما الإنسان خلق من آدم، ما أوصف لكم، من تراب، آدم خلق من تراب. كذلك من صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جاء في خبر موضوع أيضا مكذوب، يعني أن آدم لما وقع في الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد أن تغفر لي، وهذا يعني من الغلو، ويعني ما ثبت في هذا حديث، لكن يعني ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني يعني مكتوب عند الله أني خاتم النبيين، وإن آدم يعني منجدل في طينته أو كذا، يعني لما كان آدم يعني قبل أن تنفخ فيه الروح النبي صلى الله عليه وسلم كتب عند الله أنه خاتم النبي. كذلك من الصور في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموضوع لولاك لما خلقت الأفلاك، أيضا هذا يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك من الصور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هكذا الغيب المطلق، فهذا أيضا لا يجوز. الله تعالى يقول عن نبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ويقول الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. واضح لو كان يعلم الغيب ما كان هناك داعي لهذا، كان خلاص يعرف ما في نفوس الناس ويقضي لهم. ولما غنت الجارية عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولي بهذا. فهذا يعني أيضا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يعني قول بعضهم من علومك علم اللوح والقلم، هذا مجاوز للحد، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات، هذا صحيح، فهذا ثابت. أما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، يعلم كل شيء، فهذا هو يعني الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة به بعد موته، يعني كما عرفنا في الحديث المتقدم. نعم، فهذا يعني هذه بعض الصور يعني المذكورة هنا، إلى غير ذلك يعني. وهذا الحديث فيه يعني سد وسائل الشرك، وكذلك الحديث الذي بعده قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. في الحقيقة كنت ما رأيت الوقت، كنت أريد، هذا الحديث أيضا يحتاج إلى بسط في وسائل الشرك، لكن لعلنا نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يحقق إخلاصنا وتوحيدنا له جل وعلا، نسأله تعالى أن يحيينا على الإيمان والتوحيد، وأن يميتنا على الإيمان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.